هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
هلا 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 فيكم، هلا 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 فيكم، هلا يا هلا فيكم، الله يحييكم وحسن واحدكم بالحب نلاقيكم، يا هلا فيكم الله يحييكم وحدنا واحدكم بالحب نلاقيكم، يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم والله يحييكم. هلا هلا
واحة المستمعين،
وحدنا واحد خير منا إليكم، هل فيها الخير علينا وعليكم، وحدنا واحد خير منا إليكم، هل فيها الخير علينا وعليكم، يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم والله يحييكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين ومشاهدي لهذه الحلقة لهذا اليوم، راجين بإذن الله تعالى أن ينعم علينا وعلى هذا الوطن الطيب المعطاء بالأمن والأمان والاستقرار وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. أجب دعاءنا في هذه الأيام التي فيها ما فيها من الخير العظيم، فعلينا أن نتجه إلى رب العباد ليجعلنا بإذن الله تعالى من عباده الصالحين المطيعين بإذن الله تعالى، وأن يجعل الأمن والسلام يخيم على البلاد الإسلامية جميعا. أيها الإخوة، نبدأ الحلقة لهذا اليوم، وهذه أجمل وأرق التحايا من فريق العمل في حلقة هذا اليوم من أسرة الإعداد أحمد العرادة سعد هويدي.
أجمل التحيات لكم من أسرة التقديم عبد العزيز المحطب خالد بندر وعلي حسن.
أما الهندسة الإذاعية يوسف الغريب يحييكم ويرجو لكم وقتا ثمينا طيبا مباركا.
هذه تحيات المنفذ على الهواء مباشرة إذاعيا عبد الله المولاني.
التنسيق والمتابعة أحمد محمد العوضي.
أما المخرج عبد الكريم علي الكندري المخرج الإذاعي يقدم لكم أجمل التحيات مع المخرج التلفزيوني منفذا وليد الزايد والمخرج التلفزيوني عبر قناة إثراء الفضائية أحمد غنام العتيبي.
بإمكانكم التواصل مع برنامج واحة المستمعين على الإنستغرام والساوند كلاود وتويتر واليوتيوب على الحساب التالي 1-989-WAAH-AA-989.
واحة المستمعين.
المطر سنن وأحكام.
أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذا الخير العظيم الذي عم بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعله سقيا خير لنا وللعباد وللبلاد يا رب العالمين. قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا المجال وفي هذا الخير العظيم عظيمة ومظاهرها متعددة لا يحدها حد. قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلمات الله سبحانه وتعالى هي آياته العظيمة الدالة على عظيم وبديع قدرته.
ومن مظاهر عظمة الله تعالى إنزال المطر، هذه النعمة العظيمة التي تستحيل كل مظاهر الحياة دونها. والمطر نعمة ومنة الله علينا، نزوله يعني الحياة والجمال، وانقطاعه يعني القحط والجفاف. نزوله سقاية للإنسان والحيوان والأرض، وانقطاعه عطش وهلاك، ولذلك وجب علينا شكر الله تعالى على نعمه.
اللهم لك الحمد. أحبتنا الكرام، من مقدمة حلقة هذا اليوم فهم الموضوع الذي سنتحدث عنه، وهو هذا الخير العظيم الذي عم هذه الديار. أحبتنا الكرام، ليس غريبا أن نتحدث على هذه النعمة العظيمة، لكن هناك بعض الأمور التي قد تخفى علينا، وهذا أمر يعني طبيعي. الإنسان لا يعلم كل شيء يتعلق في مجالات عديدة ومتعددة في هذه الحياة، منها هذا الخير العظيم المطر. هناك سنن وهناك أحكام، هناك أدعية معينة في هذا المجال. لإنارة هذا الطريق أمامنا جميعا أيها الإخوة والأخوات، سيكون ضيف الحلقة هو المنارة التي ستوضح لنا ما نريد وما نسعى إليه من معلومات طيبة في هذا المجال، المطر، سنن وأحكام. وضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب السندي، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت. دكتور مالك، حياك الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمستمعين، بارك الله في جهودكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه وموالاه. كما نعلم، حينما نتكلم عن المطر فإننا نتكلم عن آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى سماه آية، فقال عز من قائل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما الواجب على المسلم حيال هذه الآية والنظر في هذه الآية؟ ينبغي على المسلم أن يربط الآيات التي يراها من الله عز وجل، الآيات الحسية، يربطها بالغيب. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه يحيي الموتى كما أنه يحيي الأرض بعد موتها. الله عز وجل ينزل المطر، ولا يوجد أحد من البشر يتدخل في نبات هذا الزرع. الله تبارك وتعالى يخرج ما يشاء، يبذل العبد السبب فينبت الله تبارك وتعالى هذا النبات بقدرته العظيمة. فهذه آية من آيات الله عز وجل، ينبغي علينا أن نتفكر فيها. والله تبارك وتعالى حينما ذكر لنا هذه الآية طلب منا عدة أمور. فذكر الله عز وجل عدد من النعم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه نعم من الله عز وجل كثيرة. ما المطلوب؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يجوز للعبد ولا ينبغي للإنسان أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقه تبارك وتعالى. إذن الذي يصرف هذه الآية ويصرف هذه الأكوان هو المستحق وحده للعبادة تبارك وتعالى. والتفكر في مثل هذه الآية ينبغي على المسلم أن يجعله نصب عينيه، كما ورد عن السلف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ دكتور مالك حباب السندي، عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، لا شك بأن هناك من يتساءل من خلال متابعي واحة المستمعين، يقول: لقد تحدثتم كثيرا عن هذه الظاهرة وهذه الأمطار التي عمت البلاد، ولا شك بأن في كل حلقة يعني نتناولها من وجهة نظر وأيضا من جوانب متعددة. واليوم نحن مع فضيلتكم، يعني حبذا لو أيضا بينا معلوم أن المطر قد يكون رحمة أو يكون عذابا، فهل تستعمل كلمة مطر في مطر العذاب فقط؟
نعم أخوي أبو شملان، كما يعلم المسلم، الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما هو معلوم، ما تكرر تقرر، وفي الإعادة إفادة. حينما يعيد الإنسان ذات الموضوع من جهة أخرى أو من جانب آخر يفيد يعني نفسه ويفيد إخوانه. هذه الآية العظيمة، آية المطر، الله تبارك وتعالى قد ينزله رحمة للعباد وقد ينزله عذاب على يعني أصناف من العصاة والذين يعصون الله تبارك وتعالى. لكن يخطئ بعض الناس اليوم يظن أن كلمة مطر تستعمل فقط في العذاب، وهذا خطأ. إنما هذه الكلمة تستعمل للماء النازل من السحاب فقط كما يقول أهل اللغة. وحينما ننظر في الأدلة الشرعية، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فنزل مطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا المطر مطر عذاب؟ لا، هذه الكلمة تستعمل عند أهل اللغة وتستعمل في القرآن وتستعمل في السنة لعدة استعمالات وعدة معاني. في السنة جاءت هذه الكلمة على مطر الرحمة، أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، وكذلك في الحديث مطرنا بفضل الله ورحمته. فلذلك حينما يجعل الإنسان هذه الكلمة مختصة فقط في مطر العذاب، هذا قصور في الدلالة ويعني مخالف لكلام أهل اللغة. وإن كان استعمال هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل دارج على مطر العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا،
وساء مطر المنذرين،
وساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذه المعاني اللغوية ويرجع إلى أهل العلم المعتبرين في استقاء المعلومة وأخذ المعلومة من مصادرها.
الله يجزاك خير. لا شك أن الإنسان أو البشر يرتكبون الكثير من الآثام والذنوب، فهل لهذه الذنوب والآثام أثر فيما يتعلق بتأخر نزول الغيث علينا المطر العظيم شيخنا؟
نعم نعم، كما ما يخفى أخوي أبو أنوار والأحبة، الذنوب والمعاصي سبب لمحق البركات.
لا لا لا.
والله تبارك وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
نعم.
ويعفو عن كثير. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذنوب يقول العلماء ويقول أهل العلم،
نعم،
الذنوب سبب لمحق البركة وسبب لانحباس رحمة الله تبارك وتعالى عن العباد. فإذا أكثر الناس من الذنوب ومن المعاصي تنحبس عنهم رحمة الله تبارك وتعالى المتمثلة في المطر كما نتكلم اليوم. وينص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما ذكر القوم الذين منع الله عز وجل عنهم القطر من السماء المطر، قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. فمن أعظم موانع نزول هذا المطر وهذا الغيث حينما يمنع الناس زكاة ربهم تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث: ولولا البهائم لم يمطروا. فلذلك قد يعفو الله عز وجل عن عباده فينزل المطر مع وجود شيء من الذنوب عندهم، وقد يكون هذا المطر عافانا الله وإياكم نازل لهذه الدواب وهذه البلاد، فالله عز وجل يعفو وينزل الغيث تبارك وتعالى برحمته، والذنوب هي السبب الرئيسي لمنع المطر ومنع هذا القطر من السماء.
شيخنا الفاضل، يعني لا شك يعني أيضا عندما ينقطع المطر يعني الإنسان دائما يرجو الله سبحانه ويصلي صلاة الاستسقاء، ولكن سنعود لهذا الجانب من هذه الحلقة بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن من أعظم آيات الله جل وعلا المطر، يقول الله جل وعلا:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
فالمطر رحمة الله جل وعلا على عباده وهو البركة، يقول الله جل وعلا:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وهو الماء الطهور، وهو الماء المطهر، وهو الذي يحيي به الأرض بعد موتها، وأيضا هو عذاب الله جل وعلا على بعض الأمم فأهلكها الله جل وعلا بالمطر. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد:
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تجعل هذا المطر سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا.
مع تحيات إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
أمين يا رب العالمين. وحقيقة نشكر زميلنا عبد الكريم الكندري على هذه الفقرة وهذا الفاصل الجميل الرائع المتناسب مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم واختيار موفق. أيضا نعود مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب السندي عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت. شيخنا الفاضل قبل الفاصل كنا قد يعني أيضا توقفنا عند بماذا يستجلب المطر.
نعم المطر يستجلب بعدة طرق، يعني يطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر، ولهذا صور عديدة وكثيرة. من أهم هذه الصور أن يتقي الناس ربهم تبارك وتعالى ويطيعوه ويعملوا بالأعمال الصالحة ويستغفروه جل وعلا. وذكر هذا الأمر ذكره الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى مما يستجلب به المطر. كذلك من الأمور المهمة في استجلاب المطر أن يؤدي الأغنياء زكاة أموالهم، وذكرنا الحديث قبل قليل ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وكذلك من الأمور المهمة جدا أن يدعو خطباء المساجد على المنابر أن يدعو الله تبارك وتعالى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر الجمعة فقال يا رسول الله هلكت البلاد والعباد والدواب، يعني أصابنا جفاف وأصابنا شيء كثير من القحط، فادعوا الله أن ينزل المطر. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس وما في السماء سحاب، لا يوجد سحاب، كانت السماء صافية. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال فطلعت غيمة من وراء سلع، جبل معروف في المدينة، طلعت غيمة عظيمة. قال فغطت السماء فأمطرت علينا ستا أو سبعا، ست ليالي وسبع أيام وهي تمطر عليهم، حتى أتى إلى الجمعة القادمة فخطب عليه الصلاة والسلام فدخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت البلاد المرة الماضية هلكنا من الجفاف والقحط، هذه المرة قال هلكنا من كثرة المطر وتأذينا من كثرة المطر، الطرق أوحلت وانسدت وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه الشهير اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. من أعظم أيضا ما يستجلب به المطر أن يصلي الناس صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء المعروفة.
نعم.
يدعو لها ولي الأمر ويدعو لها من ينوب عنه من المسؤولين بارك الله فيهم في وزارة الأوقاف مهتمين بهذا الأمر. إذا تأخر وقت نزول المطر يصدر بيان بالمطالبة أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء فيعبد الله عز وجل ويعدونها ويدعون الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم المطر.
جزاك الله خير دكتور، لكن هناك آداب كثيرة في هذا المجال عند نزول المطر، لو نتعرف على هذه الآداب ليعرف الجميع كيف يفعل أو ماذا يقول حين نزول المطر.
نعم الآداب حين نزول المطر كثيرة ينبغي على المسلم أن ينضبط بها ويعرفها. أولى هذه الآداب وأهم هذه الآداب وهذا واجب على كل مسلم أن يعترف بأن هذه النعمة من الله وحده لا شريك له، كما قال عز من قائل وما بكم من نعمة فمن الله، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ويقول كما في الصحيحين زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء من الليل، يعني كان نازل مطر بالليل، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر والمطر كان نازل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استدار إليهم، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس افترقوا صنفين حينما نزل المطر. كيف؟ قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. فلذلك الإنسان ينسب النعم إلى منعمها، ينسبها إلى الله جل في علاه وحده لا شريك له، ولا ينسبها إلى هذه الكواكب. قد تكون هذه الأحوال الجوية والسحاب والرياح لها تأثير، لكن الذي يديرها من؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يصرفها. قد توجد هذه الأسباب ولا يوجد المطر، لأن الله عز وجل لم يأذن بنزوله. وقد لا توجد هذه الأسباب فينشئها الله تبارك وتعالى لينزل المطر، كما مر معنا في القصة حينما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب المهمة في هذا المجال أن يدعو المسلم ربه حينما ينزل المطر، لأن الله عز وجل إذا أنزل المطر وكان هذا المطر مطر رحمة وخير فهذا موطن لاستجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، وذكر الدعاء تحت المطر. حينما ينزل المطر هذا الدعاء يعني وقت لاستجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى، فيسأل الله المسلم، يسأل ربه التوفيق والخير، يسأل الله تبارك وتعالى ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. كذلك من الآداب، وهذا أدب مهم جدا، أن الإنسان إذا نزلت الأمطار بغزارة وكثرة يدعو الله عز وجل أن يجنبه الضرر. ومر معنا قبل قليل أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا ما قال بعيدا عنا، حوالينا يعني في الأماكن التي لا نرتادها لكن ننتفع بها، في الجبال القريبة والسهول القريبة حتى ينتفع منها الدواب وينتفع بها أهل البلاد. كذلك من الآداب التعرض لهذا المطر حينما يصيب الإنسان، حينما يمشي الإنسان وينزل المطر فيصيبه شيء من المطر، يتعرض له بأن يحسر، يفتح شيء من الكم، يزيل الغترة أو شيء من اللباس حتى يصيبه من المطر. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه من المطر، فقلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنه حديث عهد بربه.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني هل يوجد في الشريعة الإسلامية رخص للمسلم حين نزول المطر؟
نعم، الشريعة الإسلامية مبناها على رفع الحرج. نعم. وعلى التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. حينما ينزل المطر يتضرر الإنسان أن يخرج في هذا المطر ذهابا وإيابا، فلذلك خفف الله تبارك وتعالى عن عباده في فريضة الصلاة مثلا. نعم. جعل الله عز وجل حينما ينزل المطر أباح الله عز وجل للمسلم أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء مثلا. نعم. وكذلك يجمع على الراجح من قولي أهل العلم أن يجمع أيضا بين الظهر والعصر حينما ينزل المطر. لكن أي مطر؟ قال العلماء: المطر الشديد الذي فيه مشقة، الذي يبل الثياب، حينما يعني يخرج الإنسان وينزل مطر غزير يبل ثيابه، قد يصيبه شيء من المرض أو شيء من الهواء أو شيء يعني، وكذلك يتأذى حينما يلتصق به جسده هذا الثوب. فلذلك ماذا يصنع؟ يذهب ويصلي الصلاتين ثم يرجع ويجلس في بيته. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء بالمدينة، قال: في غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس: لما فعل ذلك؟ عدد من الأيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. فهذه قاعدة عظيمة في الشرع، أن الحرج يزال وأن الحرج يخفف عن المسلم شيء من الأحكام الشرعية حينما يقع شيء من المشقة على الناس. كذلك يمكن للإنسان أن يصلي صلاة الصلاة المفروضة في بيته ولا يأتي للمسجد. متى؟ إذا كان هناك مطر غزير قد يتضرر الإنسان بخروجه في هذا المطر، وحينما ينزل مثلا بعد صلاة المغرب أو ينزل بعد صلاة الظهر ويكون ما جمع ويكون وقت الصلاة القادمة فماذا يصنع؟ يصلي في بيته. وهذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أذن بالصلاة في ليلة باردة ذات برد وريح فقال صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم في أماكنكم، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك كما قال ابن عمر أنه كان يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم.
فضيلة الشيخ دكتور مالك حباب سندي عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، يعني أيضا حبينا أيضا نقف هنا في هذه النقطة بالذات، يعني هناك من يستغل الفرص، يعني أقل مطر صلى في بيته، أقل يعني مطر جمع، فلذلك ودنا بس أيضا هنا نفرق، أو هناك أسئلة كثيرة ترد في هذا الجانب، ما هو المصلى، هل يجوز أن نجمع فيه، أو المسجد والجامع، الأمور هذه ليت نوضحها.
واضح، الجمع للصلاة يجب أن يتحقق نزول المطر حال وقت أداء الصلاتين كما نص الفقهاء على ذلك، كذلك لابد أن يكون مشقة على الناس في الخروج في هذا المطر، يجب أن يكون هناك مشقة على الناس، ويحدد هذه المشقة أهل الاختصاص، إن كان المسجد فإمام المسجد أو المؤذن يحدد هل هذه مشقة يجمع لها أو لا يجمع لها، فإذا يعني رأى الجمع فيصلي الناس وراءه، إذا رأى عدم الجمع فالناس يكونون تبع ولا يتفرقون، والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين دين اجتماع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا أخوي أبو شملان النقطة اللي طرحتها ألا وهي أين يجمع؟ قال العلماء يجمع للصلاة في المكان الذي يجب على المسلم أن يرتاده. كيف ذلك؟ المسجد يجب عليك أيها المسلم أن تذهب وتصلي في المسجد، لكن المصلى الفلاني الذي لا يصلى فيه إلا صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم، هذا لا يجب على الإنسان أن يتكلف الخروج من بيته والذهاب إليه، فهذا لا يجمع فيه، خصوصا إذا لم يكن في طريقه مطر، ممكن يكون جالس في مبنى والدور الثاني في مصلى، يذهب يصلي صلاة الظهر أو صلاة المغرب، ولا يجمع إليها صلاة العصر مثلا مع الظهر، ولا يجمع العشاء مع المغرب. الجمع إنما يكون حينما يكون طريقك ذهابا إلى المسجد فيه مطر، وهذا المطر يشق عليك، ويكون موضع الصلاة الذي ذهبت إليه كما قال الفقهاء تجب عليك أداء الصلاة فيه،
يعني كالمساجد في المجمعات التجارية والأسواق والوزارات مقرات العمل،
هذه لا يجمع فيها طالما أن الناس جالسين في المبنى ولا يخرجون للصلاة، ما يخرجون في الطريق ويصيبهم شيء من المطر، ما يجمعون فيها طالما أنه لا يوجد عليهم مشقة. كذلك كما أن النساء في بيوتهن حينما يجمع الرجال في المسجد هي لا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها، الجمع رخصة.
شيخنا الفاضل، في هذه الأجواء وفي هذه الظروف تكثر الأسئلة عن موضوع المطر، هل هو طاهر أم يعني يشوبه شيء من النجاسة وغيره من الأمور الكثيرة، نتحدث عن هذه المسألة لنزداد علما ومعرفة بإذن الله تعالى.
أحسنت أخوي أبو أنوار،
جزاك الله خير.
المطر كما يقول العلماء من المياه الطاهرة، وقد نص الله تبارك وتعالى في القرآن على هذه المسألة، فقال عز من قائل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء النازل من السماء قولا واحدا طاهر، وهذا الماء حينما ينزل من السماء يستقر في الأرض،
صحيح.
قد يستقر في الشوارع، قد يدخل في البيوت، قد يجمعه الإنسان في إناء، يقول العلماء طالما أنه باق على طهوريته، لم يعني تخالطه مادة نجسة تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، وكذلك لم تغلب عليه مادة أخرى يسمى باسمها، قالوا هذا يبقى على طهوريته. يعني الماء حينما ينزل ويجمعه الإنسان بإناء ممكن يتوضأ منه، ممكن يزيل به النجاسة، لأنه ماء طهور وأنزله الله عز وجل من السماء وهو باق على خلقته. طيب الآن الشوارع حينما نمشي فيها شيء من الماء راكد على جانبي الطريق أو دخل في بعض البيوت وتضرر منه بعض الناس اليوم، نقول هذا الماء إذا لم تخالطه أجلكم الله المجاري أو شيء من هذه النجاسات فإنه باق على طهوريته، وإن خالط شيء من الطين طالما أن اسمه باقي حينما يراه الناس ماذا يقولون؟ يقولون ماء، فهو طاهر، لكن ما يستعملها الإنسان إذا وجد الماء النظيف، ما يستعمل هذا الماء في إزالة نجس أو في طهارة، لكن هو طاهر، حكمه الشرعي أنه طاهر طالما أنه باق على طهوريته، وكما قلنا ماء السماء حينما ينزل طهور كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
إذن سنعود بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث بعد الفاصل.
مع نزول المطر تطيب الأحوال ويحسن الهواء وتتجمل هذه المناظر عندما يكسو السماء الصفاء والبهاء والأرض إخضرارا ورواء فتبتهج النفوس وتتنفس الصدور وتستنير العيون وتخصب العقول. إنها نعم الله تبارك وتعالى تترى تذكر لتشكر. مع هطول الأمطار وانصباب الغيث المدرار يرحم الله تبارك وتعالى به العباد والبلاد والشجر والدواب. تبتسم الأرض وتفرح النفوس وتكون بشرى للحاضر والباد. يقول سبحانه:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.
مع تحيات إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
أهلا بكم جديد، ونشكر مرة أخرى زميلنا عبد الكريم الكندري على هذا الاختيار، وأيضا اللي من خلاله أيضا يقدم التوجيه وأيضا يريحنا شوية احنا أيضا من خلال الحوار، ونريح فضيلة الشيخ دكتور مالك حباب السندي عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، ونحن مستفيدون في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل، يعني أيضا هنا فرصة ودنا نتكلم عنها. بعض الشباب يعني يستغل هذه المظاهر، مظاهر المطر، فيأتي فيعني يؤذي الآخرين من حيث لا يقصد، يعني طبعا فيقحص بالسيارة ويستانس ويطشر على الناس من هالمياه. فما هي الكلمة اللي ممكن نوجهها لأبنائنا وشبابنا الحلوين اللي يعني ودنا أيضا يستفيدون من هذه النعمة ولا يؤذون الآخرين؟
الله يجزيك خير أخوي أبو شملان، والحقيقة أنا أسعد بعد باستضافتكم.
الله يطول عمرك.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
هذا الأمر سبحان الله يقع عند أحبابنا وإخواننا وأبنائنا، إنهم يقحصون بالسيارة ويطشرون من الماء على المطر.
يعبر عن فرحته يقول.
يعبر عن فرحته ويقول لك يعني المطر نزل وهو فرحان ومستانس والأجواء طيبة وكذا. فإحنا نقول له انتبه. أنت الآن تروع إخوانك المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، حرام، تكسب إثم بهذا الفعل. وماذا تستفيد أنت؟ ماذا تستفيد؟ تتلف سيارتك وتسد الطريق على الناس. في ناس تبي تسافر تسد عليها الطريق، في ناس مرضى، امرأة، رجل كبير يريد الذهاب إلى المستشفى، هذا يقحص بالشارع ويسد الطريق عليهم ويلوث حتى الطريق عليهم حينما يعني تنعطب هذه الإطارات أو يخرج شيء من الدخان يتلف عليهم يعني حياتهم. هذا كله من الضرر. ويقول العلماء: من ضار المسلمين فإنه تصيبه دعوتهم. هذا خطر جدا، هذا هو الأمر الخطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. تروح الأماكن اللي يجلسون فيها الناس، حدائق أو منتزهات أو كذا، وكذلك طريقهم اللي يسلكون تذهب وتجعل فيه شيء يؤذيهم. هذا والعياذ بالله سيدعو الناس عليك باللعنة، يلعنونك ويدعون عليك، والله قد يستجيب هذه الدعوة وقد يستجيب هذه اللعنة. فيكون المسلم وضع نفسه في كما يقال في وضع لا يحسد عليه. لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الأمر. يقول أبو برزة الأسلمي: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل الأذى عن الطريق. الله، تدخل الجنة.
الله،
تعزل أذاك عن الطريق وأذاك عن إخوانك المسلمين. نعم. وتعطي الطريق حقه، هذا من أعظم الأمور التي تدخل الإنسان الجنة. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
يعني هو واحد من الشباب يعني فهم الآية غلط. يقولوا: أما بنعمة ربك فحدث فتأذي الآخرين.
لا، هذا جحود للنعمة. أما بنعمة ربك فحدث، حينما تشكر نعمة الله عز وجل تتحدث بها أمام الآخرين، لكن أن تذهب وتضار الناس و يعني هذا من جحود النعمة.
ما أدري إذا كان يدعي هذا الذي يشفط ويقحص ترى أنا متمكن من السيارة. أنت من تتمكن يعني هذه آلة.
آلة.
والآخر آلة ممكن تفقد السيطرة عليه.
ممكن يفقد السيطرة عليه يضر نفسه. يضر الآخرين. يكسر شيء يضر الناس يدعم أحد.
شيخنا الفاضل الشيخ مالك حباب السندي عضو هيئة التدريس في ظاهرة المطر أو في الظواهر في العموم. يكثر الهرج والمرج ويكثر قول الناس وبعض صحيح. الآراء وبعض الأفكار يكثرون من هذه المسائل التي لا أنا أرى شخصيا أنا لا جدوى منها بصراحة سوى الهذرة التي لا فائدة منها يعني لو بدل الهذرة يدعون ما أفضل شيخ.
أي والله أي. هذا كلام سليم جدا.
هذه الشائعات مصدرها يعني من ناحية إسلامية من ناحية شرعية كيف نحاول معالجتها شيخنا؟
نعم نعم الشائعات طبعا وكلام الناس والنكت اللي يطرحها الناس نعم نعم والشتائم اللي يلقيها الناس في موسم الأمطار وفي غير موسم الأمطار وحينما تنتشر الشائعات ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه
صحيح.
في هذا المجال اللسان من أعظم الأعضاء خطرا على الإنسان نعم. يجب عليه أن يحفظ لسانه ويكف لسانه في مثل هذه الأوقات. يعني سمعنا خلال الموسم موسم الأمطار الماضي سمعنا أن الكهرباء ستنقطع المسؤول الفلاني قال كذا المسؤول الفلاني استقال الشارع الفلاني انغلق مات الناس كذا كذا هذه إشاعات كلها فيها إرجاف وفيها تخويف
نعم.
للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا عظيما أن ما نتكلم إلا بعلم والله عز وجل قال في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يجي رسالة بالواتساب ولا رسالة بتويتر ولا بكذا وعلى طول يرسل مباشرة يرسل للناس دون أن يتثبت هل فعلا حدث هذا الحدث أو صار هذا الأمر. انتشار الشائعات بهذا الشكل يفت من عضد الدولة يفت من عضد الناس يخيف الناس يلقي صحيح. في قلوبهم الذعر. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به مباشرة هذا خطأ
صحيح.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع الأمور إلى أهلها أهل الاختصاص أهل الفن اللجان التي أنشأتها الدولة بارك الله فيها لجان الدفاع ولجان الداخلية وكذا التي تسير هذه الأمور ويحذر الإنسان أشد الحذر من نشر الشائعات لأن ضررها كبير وخطير جدا.
شيخ بعد إذنك شيخ علي سمعت أحد الأخوان اللي يعلق على المطر أخافني بصراحة وكأنه يعلق على موقع حربية
سبحان الله
ونصب نفسه مذيعا ونصب نفسه معلقا إلى درجة أنه قال كلمات يعني وأنا أسمع
في المعارك
نعم. إذا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب السندي عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت يعني لا شك من الفضائل التي كشفت في هذه الفترة فترة الأمطار الحقيقة فعل جهود كبيرة وأيضا إخلاص الناس في حبهم لبعضهم البعض
صحيح.
الجهات المعنية وكذلك الشباب الكل فزع وهذه يعني من الأمور اللي فعلا أي أثر من الأثار الطيبة لهذه الأمطار وخير من الخير اللي كشف المعدن الحقيقي اللي
صحيح صحيح, صحيح.
وليس غريب على الشباب عندنا يفزعون
مو غريب على أهل الكويت أبدا صحيح,
صحيح.
الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
نعم.
وأهل الكويت كما هي عادتهم قديما وحديثا يتكاتفون ويتعاونون ويتعاضدون في مثل هذه الأمور جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح مثل هذا الأمر أن يتعاون الناس ويتضافرون. قال عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام أولادهم جمعوا طعامهم وجمعوا ما يملكون في بساط واحد ثم اقتسموه بالسوية بينهم. التعاون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
نعم.
فيتذكر الإنسان هذه المعاني الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية وكذلك يعني ما جبلنا عليه من طبائع وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة الموافقة لديننا نحافظ عليها ونتكاتف في مثل هذا الوقت
الله يجزاك خير. لازم نعترف جميعا بأن ما نزل من السماء هذا خير لنا جميعا للبلاد وللعباد، ومن منطلق عدم إيذاء الناس لا تستخدم سيارتك هذه النعمة العظيمة اللي عندك وبين إيدك في إيذاء الناس بحجة أنني قادر على إدارة هذه المركبة وأنني شاطر وأني ترى أعرف خبايا السيارة وهكذا من الأمور
تنقلب الأمور.
نقول لكم إن شاء الله عسى الله يتم علينا هذا الخير ويعم هذا الخير على البلاد وعلى العباد. ما هي الكلمة الأخيرة التي تود قولها دكتور في هذا المجال؟
في الختام أنا أقول يجب على المسلم أن يكون في حياته جميعا بين الصبر وبين الشكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعلم أن بعض إخواننا وأحبابنا أصابهم من الضر ومات منهم بعض الناس وتضررت بيوتهم أو مراكبهم، هذا المطلوب منهم أن يصبروا ويدعو الله تبارك وتعالى، والدولة وفقها الله وجزاها الله خير ما تقصر إن شاء الله معهم وستعوض من تضرر. كذلك الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة في مثل هذه الظروف، ومثل ما قلت أخوي أبو أنور يظن نفسه شاطر ويعرف وكذا ويسلك طريق ممتلئ بالماء فيغرق أو يصيبه الضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
ولا يضخم الأمور يعني
ولا يضخم
في بعض السلبيات تكشف
لا يضخم الأمور. وكذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يعني قد يصيبه شيء من الضرر أو يصيب الطرقات شيء من الضرر، لا يلقي التهم على كل أحد ويسب كل أحد، هذا خلل وليس من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا. عاداتنا وتقاليدنا التي أمرنا بها ديننا أن نصبر ونشكر، نكون بين جناحي الصبر وبين جناحي الشكر. نسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لكل خير وجزاكم الله خير.
مستمعي الكرام، المطر سنن وأحكام، الحلقة انتهت لكن البحث عن الكثير من المسائل لم ينتهي بعد، علينا عندما نتساءل نبحث. بارك الله بالجميع، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بكل ما ذكره ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب السندي، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت. في ميزان حسناتكم كل ما تفضلت به من خير لنا ولكل من سمع وشاهدكم.
اللهم
أيها الإخوة والأخوات، لكم أجمل وأرق التحايا من كل العاملين في حلقة هذا اليوم، وهذه تحيات خاصة من الإخراج الإذاعي عبد الكريم علي الكندري ومن الإخراج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي. غدا نلتقي معكم بحلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي واحة المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.